بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الإخوة في الله، تتميما لموضوعنا عن أثر العقيدة في التاريخ، تحدثنا يوم أمس عن الموضوع من جوانب التأصيل لهذا الموضوع وبيان الأثر، ونحاول في هذا اللقاء أن نعطي أمثلة ونماذج من أثر العقيدة في صناعة الأحداث، وأيضا أثرها في رواية الأخبار، ونموذج من أثر العقيدة في تفسير الأحداث. الثمرات منها ثمرات، أو النماذج التي سنعرضها منها نماذج إيجابية ومنها نماذج سلبية. فالنماذج، النموذج الإيجابي، ذكرنا شيئا منه يوم أمس في الفتوحات الإسلامية، وكيف أثرت هذه العقيدة الصحيحة الصافية في أولئك الرجال الذين قاموا على هذا الدين فنشروا الإسلام في ربوع الأرض، فكان الامتداد والتوسع طيلة القرن الأول بكامله وزيادة، استمر من العهد النبوي ثم الراشدي ثم العصر الأموي. معلوم أن العصر الأموي كان نهايته في سنة 132، وإن كان في آخره حصلت بعض فتن أوقفت هذا المد، لكن لا زال المد قائما والخير والجهاد مستمر. ثم أعقب ذلك عصر استمر فيه أيضا هذا الخير، وإن لم يفتح بلدانا جديدة إلا أنه استقر وتجذر وبدأ العلم ينتشر في العصر العباسي الأول إلى 232، يعني 100 سنة تقريبا، كلها عصر اتساق وحركة وتجذر لهذه الفتوحات وإقبال من الناس على الإسلام. ثم العصر العباسي كما هو معلوم مر بفترات، فترات القوة وفترات فيها ضعف، ثم أيضا عادت فترات نشاط ثم التدهور والسقوط. العصر العباسي الثاني كان فيه تخلخل وبدايات للضعف، مر هذا العصر بثلاث مراحل. العصر العباسي الثاني استمر لأكثر من قرنين، من 232 إلى 447، يعني إلى منتصف القرن الخامس، مر بثلاث مراحل تختلف. النفوذ التركي ابتدأ مع المعتصم العباسي حيث استكثر منهم، فكان للعسكر والجنود الأتراك أثر سلبي وأثر في ضعف الخلافة والتسلط عليها. ثم أعقب ذلك فترة ليست بالطويلة أيضا، هي امتداد للعصر النفوذ التركي، وهي ما يسمى بإمرة الأمراء، حيث سلب الخليفة السلطان وفوض الأمر كله لأمير الأمراء في ذلك الزمن، وكان الخليفة يقول لأمير الأمراء: فوضت لك ما وراء بابي. فإذا هو مسلوب الإرادة ومسلوب السلطة ومفوض السلطة كاملة لهذا الذي جعله أمير الأمراء. فهذه الفترة لم تدم طويلا، يعني حدود 10 إلى 12 سنة، لكن تعاقب فيها أكثر من أمير الأمراء، وكانت أيضا مثال لنوع من الفوضى والثورات. ثم انتهى الأمر إلى أن سيطرت أسرة جاءت من الديالمة، من الديلم، وأصولهم فارسية، وهم يعتنقون المذهب الزيدي، وسيطروا على الخلافة من 334 إلى 447، وهو العصر الثالث في هذه الفترة من العصر العباسي والمرحلة الثالثة. وكان لها آثار سيئة جدا في العصر البويهي، لأنهم على خلاف في معتقدهم مع الخليفة ومع جمهور المسلمين الذين يحكمونهم، ولذلك ظهر وتجذر في بغداد بالذات مركز الخلافة أثار الشيعية. ودائما إذا رجعتم لكتاب البداية والنهاية للحافظ ابن كثير يذكر كل ما يأتي على بداية سنة من سنوات السنوات الهجرية في أن تبدأ بالمحرم، يأتي عاشوراء واحتفالات الشيعة وبدعهم، فيصير بينهم وبين السنة يعني صراع وقتال، حتى ظهر سب الصحابة وكتب على أبواب المساجد ولعن بعضهم، فطغت يعني مذهبهم طغى على الواقع الذي يعيشون فيه باعتبار السلطة التي كان، لأن الذي يحكم ليس الخليفة إنما هو الأمير البويهي، والخليفة مفوض له بهذه السلطة، بل هم يتحكمون في من يأتون به من الخلفاء العباسيين، فإذا غضبوا على خليفة عزلوه وجاءوا بآخر مكانه. فهذه لا شك أنها أدت إلى ضعف في السلطة المركزية وتخلخل في السياسة للدولة الإسلامية في العصر العباسي، وظهرت الأثار السلبية ومحاولة تحقيق العقائد التي ذكرنا نماذج منها في نقال يوم أمس في الواقع. ولذلك ظهر في هذا العصر، العصر العباسي الثاني، ظهرت الدويلات المستقلة المذهبية. طبعا ظهرت دويلات مستقلة كثيرة، بعضها وطنية إقليمية، بعضها صاحب يعني القادة أصحاب أطماع فقط يريد إقامة يعني سلطان وملك، طلاب ملك، لكن لم يخالفوا الخليفة ولا جمهور الناس في معتقدهم، ولذلك يعني في نوع من الاتساق. لكن قامت دويلات مذهبية يعني على خلاف السنة وعلى خلاف معتقد الناس ومعتقد الخلافة، فظهرت شاذة هذه الدويلات، ولذلك هي التي كان لها آثار سلبية في هذا العصر. فظهرت الدولة العلوية في طبرستان، وهي دولة زيدية تعتنق المذهب الزيدي الشيعي، استمرت من منتصف القرن الثالث إلى نهاية أو إلى الربع الأول من القرن الرابع. ثم أيضا وهناك دولة أخرى على مثالها، وهي الدولة الزيدية، وظهرت في اليمن، وهما أيضا زيدية. ومنها تسلسل بعد ذلك يعني وجود الزيود في اليمن وحكم الذي استمر إلى العصر الحاضر. وأيضا ظهرت دولة أباضية في عمان، أباضية فرع من الخوارج، فأقاموا أيضا دولة لهم. كل صاحب نحلة لابد أن يظهر ويقع ويطبق في الواقع. قامت في المغرب الأقصى دولة الأدارسة، وإن كانت الأدارسة غير واضحة يعني التمذهب، إلا أنهم يعني هم ينتسبون لآل البيت، والذين قاموا عليهم يعني وقاموا يعني أقاموا هذه الدولة وأخذوا إدريس معهم من الحجاز وأنشأوا هناك وقاموا به الدولة هناك وباسمه، واستمرت يعني عندهم يعني انحراف في موضوع الاعتقاد والتشيع، وإن كان يعني ربما يكون نفس الأئمة ليسوا على هذا المعتقد، لكن تولد أيضا عن هذه الحركة أو قريبا منها الدولة العبيدية، وهي إسماعيلية المذهب باطنية، وحكمت في المغرب الأوسط أو إفريقيا اللي هي تونس زمنا، ثم انتقلت يعني حكمت في المغرب من نهاية القرن الثالث الهجري إلى منتصف القرن الرابع، ثم انتقلت من المغرب إلى مصر، واستطاعت أن تحكم بلاد مصر، تضيف إليها الشام والحجاز، وإن كان الحجاز يعني موطن صراع بينهم وبين العباسيين، لكن ظهرت آثار العبيديين في الحجاز كثيرة، في الموالد وفي الاحتفالات وفي الأعياد البدعية وفي أشياء كثيرة وبدع أصلوها في المدينة وفي مكة، وأغلب البدع الموجودة هي من آثار الحكم العبيدي الإسماعيلي في تلك الفترات، وهذه من آثار يعني الدول المنحرفة العقدية كيف تؤثر على جمهور الناس حتى وإن كانوا من أهل السنة. استمرت هذه الدولة إلى أن أسقطها وأزالها صلاح الدين الأيوبي في سنة 567، يعني في القرن السادس الهجري. لا شك أن هذه الدول لها آثار سلبية على الحضارة الإسلامية، لها آثار سلبية في الواقع، لها آثار سلبية في التعليم، لها آثار سلبية في ضعف سلطة الدولة الإسلامية وإيجاد دولات منافسة، بدلا يكون عالم الإسلام تحت إمارة وخلافة واحدة، هذا هو الأصل، بدأ ظهور يعني دويلات أخرى، وبل ادعى بنو عبيد أنهم الخلفاء وتسموا بأسماء الخلفاء وأنهم أحق بالولاية من بني العباس، وصاروا ينازعونهم في ذلك ويأخذون من بلدانهم ويتعاونون أيضا مع الفرق الأخرى، بل تعاونوا مع الصليبيين وأدخلوهم إلى بلاد الإسلام وسلموا بيت المقدس للصليبيين، انتزعوه من الخلافة العباسية قبل تسليمه وقبل سقوطه في أيدي الصليبيين بثلاث سنوات، فكأنهم يعني انتزعوه ليسلموه للنصارى. تعرض العالم الإسلامي لحملات، وهذه من آثار هذا التقسيم وهذا الضعف، التقسيم السياسي والضعف وعدم السلطة المركزية، بدأ يطمع الأعداء في العودة وفي العالم الإسلامي واجتياحه بكامله. نعرف من خلال أخبار الفتوحات أن هرقل خرج من بلاد الشام وهو يقول خرج آيسا أن لا يعود إليها، يقول سلام عليك يا سوريا لا لقاء بعد اليوم، في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لكن عاد أحفاده في بداية القرن الخامس الهجري سنة 490، بدأت الحملات الصليبية، فعادت الحملات الصليبية إلى بلاد الشام، واستطاعت الحملة الصليبية الأولى أن تخترق بلاد الشام من أعلاها إلى أن استولت على بيت المقدس، لم تجد من يصدها بسبب أن بلاد الشام هذه مع صغر حجمها كانت موزعة إلى أمارات، مدن كل مدينة فيها أمارة ولها سلطة يعني متصارعة مع الإمارة الأخرى، ولذلك استغل الأعداء هذا الخلاف وبدأوا يستخدمونهم كعملاء، وكان غاية ما عند أحدهم أن يقولوا اتركوني وأنا أدلكم على بيت المقدس، تريدون بيت المقدس أنا أدلكم على الطريق إلى بيت المقدس، كما كان فعل العرب في الجاهلية لما ضرب عليهم الذل وجاء أبرهة الحبشي يريد هدم الكعبة، لم يجتمعوا في مقاتلته إنما واجهوه قبائل، فكان أحسنهم طريقة أن قال لما وصل إلى الطائف قال أهل الطائف ماذا تريد؟ تريد معرفة الطريق إلى مكة؟ نعطيك أبو رغال يدلك. وهكذا أمثال لأبي رغال في كل عصر يأتون بالمستعمر ليحتل بلاد المسلمين، ولولا مثل هؤلاء ما جاء الأعداء إلى بلاد المسلمين. الحملات الصليبية استمرت من 490 إلى أن أسقط آخر معاقلهم سنة 691، يعني 200 سنة استمرت الحملات، فهذه هجمة ضخمة من الكفار الأصليين بسبب التقسم والتشرذم اللي موجود داخل العالم الإسلامي، وهذه الفرق الخارجة عن سبيل الإسلام والتي استعان بها مثل هؤلاء الأعداء في عودتهم. أيضا تعرض العالم الإسلامي من المشرق لحملة التتار، وهي حملة مدمرة جدا سنة 610، واستمرت إلى أن سقطت بغداد سنة 656 وانتهت، وأيضا ما سقطت بغداد إلا بتحالف وتعاون من ابن العلقمي وأشباهه من الشيعة الذين زينوا لهولاكو وأمثاله أن يدخلوا بغداد ويزيلوها. وجاءت بعدهم أيضا في القرن الثامن حملات، حملة تيمور لنك وهو أيضا من الغزاة الذين يحبون الاستيلاء على الممالك وتوسعة البلدان، فأيضا كانت حملته مدمرة واجتاحت بلدان كثيرة. آثار هذه الحملات المختلفة أوجدت انقسام ضعف، لم تعد هناك سلطة مركزية، لم يعد علم يعني نافع له مدارس، العلماء إذا لم يرعاهم أحد والمدارس إذا لم يكن لها من يرعاها ويحافظ عليها، الأمن إذا فقد عاش الناس في فوضى، ولذلك صارت حكومات محلية ومدن هي التي تحكم، فصار العالم الإسلامي في ضعف جدا في تلك الفترة، وإن كانت الدولة المملوكية استطاعت الأيوبية ثم المملوكية استطاعت أن تحفظ بعض منطقة الوسط بلاد الشام مع مصر مع الحجاز، لكن بقي عالم الإسلام الآخر لقمة الأعداء، المشرق الإسلامي الضخم الذي نقرأ أخبارهم وعلماءهم والمفسرون والفقهاء والمحدثون منهم سمرقند بخارى ترمد، أسماء مدن ضخمة لها أثار لها علماء ينتسبون إليها لم تعد تمارس أي دور من هذا الدور، بل إلى العراق وما حوله، إيران، أصفهان، طهران، كلها المدن التي لها آثار ولها يعني وجود وتاريخ عريق ضعفت، وضعف شأنه وضعف العلماء فيها وضعف الأمن فيها وضعف حال الناس، يعني أصابهم مع هذا أمراض فلما ساد هذا الأمر أيضا سادت الأفكار المنحرفة الزيادة، فساد التصوف وظهر وأيضا انحرفت الفرق انحرافات بعيدة، فظهرت آثار ذلك أنه ظهر في بلاد المشرق أو في بلاد إيران دولة مذهبية أشد من الدول المذهبية التي قامت قبل ذلك. وقصة هذه الدولة طبعا المبدأ تعرفون هؤلاء الدول التي قامت المنحرفة الزيدية من مبدأهم الزيدية أنهم يعني إقامة الدول والجهاد، ولذلك يدافعون ويحاولون إقامة على طريقتها. الإسماعيلية نفس الطريقة، أقاموا دولة الفاطمية وكان لهم وجود أيضا في المشرق في مراكز، والحشاشين وأتباعهم من هؤلاء الذين كانوا يستخدمونهم في دول المشرق. لكن الشيعة الجعفرية الاثنى عشرية كانت لها قصة أخرى ومنهج آخر، لأنهم قالوا الأئمة اثنى عشر ولا يجاهد ولا يقاتل ولا تقوم دولة إلا تحت راية الإمام، فادعوا ساقوا الأئمة علي وأولاده، علي حسن حسين علي زين العابدين، مشوها وقال خلاص آخرهم المهدي وبعد تقوم الدنيا تنتهي الدنيا كلها والمهدي هو آخر حاكم. ولأن القصة مخترعة لا يمكن أن يصدقها الواقع والتاريخ، لأن ما لها أساس. لو كانت ما يدعونه أمرا شرعيا وأمرا صحيحا لقامت الدنيا لما، ولذلك جاء الإمام سرعة خلال 200 سنة، أقل من 200 سنة انفرط العقد وجاء للأئمة 11 كلها. طيب والإمام الآخر الآخر الأئمة الصحيح كما يقول علماء الأنساب أنه ليس له ذرية وليس له ولد، لكن هم اخترعوا أن له ولد وأن هذا الولد دخل في سرداب وأنه سيأتي. فقالوا إذا ننتظر الإمام يخرج، متى الأتباع يحثون عليهم متى يخرج الإمام؟ قالوا بعد على رأس 300 سنة يخرج. هو اختفى سنة 250 وكذا 37 237 قالوا على رأس 300 يظنون أن خلاص هذا غاية ما عنده أن بعد 300 سنة تنتهي الدنيا كلها. جاءت 300 انتهت ما خرج الإمام المزعوم لأنه ما له حقيقة موهوم. فاخترعوا قالوا هم طبعا 300 سنة هذه قالوا الإمام غاب غيبة، فقالوا إذن الإمام غاب غيبة لا نهاية لها كبرى، هذه الأولى غيبة صغرى، لأن لو حددوا حتى 1000 سنة تنقضي 1000 سنة وينكشف الكذب. فقالوا إذن الإمام غاب غيبة لا نهاية لها، هو اللي يحدد ما ندري متى، إذا بغى يخرج يخرج، بس إحنا نقعد ننتظر خروج هذا الإمام. وبناء على معتقدهم أنه كل راية دون راية المهدي لا قيمة لها وساقطة ولا يجاهد ولا جمعة ولا جماعة إلا بوجود الإمام، هكذا أصل دينه. فعاشوا على هامش التاريخ وعاشوا ليس لهم دولة، وهم ينشرون أكاذيبهم وباطيلهم موجودة، الرفض موجود، ويتعلقون ببعض الدول التي يشتركون معها مثل الروافض مثل الإسماعيلية والزيدية، لكن هم لا شك أنهم منهجهم يختلف عن هؤلاء ولهم. فبدأوا يعني مدارس وتأليف وننتظر الإمام متى يخرج، المهدي متى يخرج. في القرن التاسع، احنا قلنا في القرن الثامن جاء كمل على ما أفسد التتار، كمل تيمورلنك فأفسد بلاد المشرق وحضارتها ومدنها وعلماءها ومدارسها وكتبهم فساد الجهل. فنشأت فرق، فرجل يسمى صفي الدين هو الذي تنسب له الدولة الصفوية الشيعية الاثنى عشرية. هذا الرجل من أهل أردبيل وقد انتسب إلى موسى الكاظم على عادة الشيعة والصوفية في الانتساب إلى آل البيت، وهو لم يكن شيعيا هذا الصفي، إنما كان صوفيا، رجلا صوفيا. طبعا كثير من المؤرخين يشككون في نسبته إلى موسى الكاظم. ثم مات هو صفي الدين وخلفه ابنه في رئاسة مشيخة الصوفية، من الصوفية كل شيخ له طريقة وله أتباع، فصار له أتباع في محدودين، ابنه خلفه في هذه المشيخة أيضا، ثم مات وخلفه الابن الحفيد الثالث علاء الدين علي. وهذا علاء الدين هو الذي عاصر فترة اجتياح تيمورلنك لبلاد إيران والعالم الإسلامي لأن وصل إلى العراق، فتعرض لتيمورلنك ودخل عليه وطلب منه، كان تيمورلنك قد أخذ أسرى معه يقدر يقولون عددهم 30,000، فشفع فيهم عند تيمورلنك فوهبهم له مباشرة 30,000. هؤلاء اتبعوا طريقة الشيخ الذي شفع فيهم هذا الشيخ الصوفي، فتكثر بهم فصار عددهم كثيرا، فبدأ تخرج عندهم أطماع أنهم يسسون ملك، ما هو قضية شيخ صوفي خلاص وزوايا، الآن أتباع كثير يحتاج إلى نفقات يحتاج إلى كذا، لابد أن في سلطان. فبدأت تخرج عنده هذه، فجاء ابنه جنيد الذي تسمى بالسلطان، ذلك يسمى سلطان جنيد في سنة 1447 بالتاريخ الميلادي، يعني في القرن الخامس عشر الهجري الميلادي، فحول المشيخة إلى تنظيم عسكري وجعل لهم شارات وتدريب وبدأ يدربهم وشغلهم، وهاجم بهم منطقة مجاورة لأردبيل هذه اللي هم عايشين فيها وهي منطقة شروان، وحاول أن ينتزع هذه المنطقة من أميرها الذي يحكمها، ولكن قتل في المعركة اللي هو سلطان جنيد. فجاء بعده حيدر وتلقب بالسلطان، لأن الآن ظهر لفظ سلطان عندهم لأن صار يمارس سلطة زمنية، يعني الشيخ الصوفي يمارس سلطة روحية على أتباعه، لكن الآن أضاف إليها سلطة زمنية، يعني عنده بلد ويحكم ويأمر وينهى غير السلطة الروحية. فأيضا سلطان حيدر هذا طور الطريقة وجعل لهم قلنسوة شعار، دائما يعني الدول تضع شعارات، والشعار يعني يعتبرونه يعني شيء تجتمع عليه وتعرف به، فجعل شعار قلنسوة حمراء ذات 12 لون أو 12 طاقة ترمز إلى الأئمة 12. معنى هذا أنه اعتنق، يعني الآن بدل مع الصوفية أضاف لها الشيعية 12، واستمر هذا شعارا للدولة الصفوية بعد ذلك، يسمونهم حمر الرؤوس. لكنه أيضا لما دخل في صراع مع جيرانه لاقى مصير والده فقتل، ثم قام ابنه إسماعيل مرزا ابن سلطان حيدر وتوج في أردبيل ملك، أو ما هو مجرد ملك بلغة العجم الشاه اللي هو ملك الملوك. فالشاه إسماعيل الصفوي هو الذي أسس الدولة الصفوية حقيقة، وكان عمره عندما توج 14 سنة، لكن أتباعه هم الذين يعني حملوا هذا الرجل. ومع هذا استطاع هو هذا الشاه يعني أن يتحرك، هو المؤسس الحقيقي للدولة الصفوية، وانتقل يعني من أردبيل إلى البلدان المجاورة، فاستطاع أن يجمع كل بلدان إيران تحت سلطته، وتمدد جهة الأفغان وتمدد جهة الأوزبك في الشمال، ثم لما استقر له الملك صدر ثورته إلى بلاد العراق، لأن هذه دولة شيعية اثنا عشرية، والعراق بالنسبة لهم لا معنى لوجود دولة في إيران بدون العراق، لأن الأئمة الذين يعظمونهم بل يعبدونهم بين قبورهم كلها في العراق، مراقد الأئمة على قولهم في العراق، لا يوجد عندهم في إيران إلا علي الرضا في مشهد. علي الرضا لهم لأن كان طبعا محاولة قديمة أو محاولة من الخليفة المأمون أنه جعله وليا لعهده، ويقال أن المأمون يعني مال إلى أفكار التشيع، وجعله لينقل الخلافة إلى آل علي، فجعله وليا للعهد في أيام الدولة العباسية، ثم بعد ذلك لم يتم له الأمر ومات علي الرضا وهو في مشهد ودفن هناك وقبره عنده، لكن بقية قبور الأئمة ومراقدهم، ولذلك صدر ثورته مباشرة إلى العراق واستطاع أن يحتل هذه البلاد، وحاول فعلا أن يتمدد كثيرا الجزيرة العربية وغيرها. طبعا كان معاصرا له في ذلك الزمن الدولة العثمانية قد قامت في بلاد آسيا الصغرى أو آسيا الوسطى، فكانت الدولة العثمانية موجودة والدولة المملوكية موجودة في بلاد الشام ومصر، لكنها على آخر أيامها وضعفها، الحجاز تابع للمماليك، وهو قد أقام هذا السلطان وقام أتباعه وينشرون هذا المبدأ. طبعا أراد أن ينشر طبعا إسماعيل هذا كان متعصبا جدا للمذهب الاثنى عشري الشيعي، وألزم جميع سكان إيران باعتناق هذا المبدأ، ليس أمامهم إلا أن يتحول إلى شيعة أو يقتلوا أو يهاجروا، وحول إيران مع أنها كانت بلد سنة عشر قرون إلى دولة شيعية اثنى عشرية. والآن إذا درست الحضارة في بلاد إيران تجد أنها من القرن الأول من الفتوحات الإسلامية إلى نهاية القرن التاسع لها نمط وعلماء وإنتاج غير النمط والعلماء والإنتاج الحضاري الذي صار إلى الآن، يعني تغير تغير كامل، تغير مجتمعي ليس مجرد تغير أفكار فقط، بل الحضارة والممارسة والبنيان كل شيء والتأليف والكتب والمدارس كل شيء تغير. ليش؟ لأنه ألزم الناس بالقوة على اعتناق هذا المبدأ، وبدأ فعلا أيضا الدعاة يصدرهم للدولة العثمانية، فالنطاق المواجه لهم بدأ يظهر فيه التشيع. ثم صار خلاف بين أبناء السلطان بايزيد العثماني، فتدخل الشيعة في نصرة أحد الأبناء ضد الآخر، مما جعل لما حسم الأمر السلطان سليم الأول ابن بايزيد جعل ينتبه لهؤلاء، فاستخدم معهم أسلوب أيضا فيه شدة وقمع، فقال يحصى جميع من اعتنق الرهب في بلاد العثمانية، فبلغوا أكثر من 30,000، قال يقتلوا قتل. كان هذا طبعا لا شك أن حكم، يعني ربما نأخذ فتوى في زمنه على أنهم روافض وأنهم مرتدين فقتلهم، لكن لا شك أن هذا أسلوب في عنف. الرد الذي طبعا هو لماذا؟ لأن إسماعيل كما يذكر المؤرخون قتل 1,000 من سكان إيران السنة، مليون الذين لم يرضوا اعتناق المذهب الباطل قتلهم، فقتل 1,000. هذه نصوص يذكرها بعض المؤرخين، هذا نص من البدر الطالع للإمام الشوكاني يقول لقد كان إسماعيل الصفوي شرسا في في حروبه شديد الفتك بمعارضيه، افتتح ممالك العجم جميعها، وكان يقتل من ظفر به، وما نهبه من الأموال يقسمه بين أصحابه ولا يأخذ منه شيئا حتى يستميلهم إليه. وملك تبريز وأذربيجان وبغداد وعراق العجم وعراق العرب وخراسان. ثم يقول كاد أن يدعي الربوبية لأنهم عظموه، فعظم في نفسه، فكان يسجد له عسكره. ذكر قطب الدين الحنفي أنه قتل زيادة على 1000 نفس، وهذا لا يعهد في الجاهلية ولا في الإسلام ولا في الأمم السابقة. وقتل عدة من أعاظم العلماء، وحرق كتب جميع كتبهم ومصاحفهم، وكان شديد الرهب. سقط له مرة منديل في البحر، وكان واقفا على جبل مشرف على البحر، فسقط منديله في البحر، فرمى بنفسه خلف المنديل فوق 1000 نفس من أتباعه، وتحطموا وغرقوا ولم يخرج المنديل. وهذا يدل على إيش؟ يعني عبادتهم وتعظيمهم له فعلا. قال وكان أتباعه يعتقدون فيها الألوهية. هذا النص يوضح فعلا مدى الآثر الذي أحدثه هذا الحاكم الذي أقام دولة على المنهج الرافضي 12. أيضا لما بدأ في عهده هو الذي أيضا فرض لعلماء المذهب 5 أموال الرعية، مما جعل مؤسسة علماء الشيعة مؤسسة ضخمة مستقلة لها أموال ولها أملاك ولها أوقاف، أن يأخذون 5 ما يكسب جميع المواطنين جميع التجار، لهم 5 يسلم للعلماء لهيئة العلماء، فهو الذي جعلهم. ولما أراد أن يعني يألف يعني تجمع كتب المذهب وتنقح وكذا، لم يجد في 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 العلماء الموجودين في ذلك الزمن من يعني، فاستقدم العلماء للمذهب من بلدة عامل في لبنان، وهذه صلة بين حزب الله الآن وبلدة عامل، لأن كانت هذه البلدة موطن وحوزة علمية رافضية من قديم، ولذلك أنجدوهم وهم الذين أسسوا المذهب الاثنى عشري. كتبوا في عهده كتب، أو في العهد الذي بعده كتب المجلس كتاب بحار الأنوار، هذا أضخم كتاب عند الشيعة، فوق 120 مجلد، وكل خرافات الدنيا وضعها في هذا الكتاب، وكل البدع وضعت في هذا الكتاب، وجمع كل شيء. استمر إسماعيل الصفوي هذا، لم يعمر طويلا، من 907 إلى 930 في الحكم، ومات، لكنه أسس ملكا عظيما لهم ودولة قوية متعصبة. فخلفه ابن له اسمه طهماسب، حتى بدأ هما التاريخ، رجع لم يأخذوا بالتاريخ الهجري، إنما أرخوا بالتواريخ القديمة، وحتى الأعلام يرجعون إلى أعلام الفارسية، دليل على أن هناك يعني شيء خفي خلاف المذهب الشيعي، وهو الفرس وحضارة الفرس وتواريخ الفرس، حتى في أسمائهم سمى ابنه طهماسب الأول، وهذا من أسماء ملوك الملك الأكاسر القدامى. وهذا حكم فترة طويلة 54 سنة، لكنه يعني ليش له يعني مثل قوة والده، لكن كان عايش على فتوحات والده وما عليه. ثم خلفه إسماعيل الثاني ولم يدم طويلا، ثم خد بندا، ثم جاء عباس الثاني، طبعا عباس الأول صفي الدولة الأول، كلهم يعني حكموا أو أزمنة ليست بالطويلة، لكن كان عباس الأول حكم قرابة 50 سنة أيضا، ولذلك إلى اليوم في يسمى إلا عباس الكبير، لأنه ألحقوه بإسماعيل الأول، لأنه أيضا كان قويا في تشييد الملك والدولة الصفوية الآن تسمعون في الإعلام الصفويين والصفويون، هي هذه الدولة، تلك الدولة القديمة، وأن الصفوية انتهت، لكن هي نسبة إليها لأنها هي التي جاءت بهذا المذهب المتعصب القوي الذي يقتل على الهوية والقوة، يقرر يعني المبادئ والمذهب الاثنى عشري المنحرف، وليس هذا هو مذهب الأئمة من آل البيت، ليس مذهب اللي هم عليه الآن، ليس هو مذهب الأئمة من آل البيت وندعوا ذلك. طبعا الدولة العثمانية لما احتل العراق وبدأ يصرب إليهم، وجهت إليهم القوة، واستخدمت الدولة العثمانية أيضا معهم الحرب. كانت الدولة العثمانية في هذه الفترة كما تعرفون تفتح في بلاد أوروبا، خاصة أوروبا الشرقية قد فتحت، وصلوا إلى الجيش كان في أيام بايزيد على أبواب فيينا مدينة عاصمة النمسا، وحاصروها أكثر من مرة. اضطرت الدولة العثمانية إيقاف المد في الفتح في أوروبا وحفاظ رأس المال والعدو الذي جاءهم من الداخل من المشرق، فحول القوة والجيش لمحاربة هذه الدولة الجديدة، لأن بفعل بقيام الدولة صار في العالم الإسلامي قوتين متحاربتين، ولم يعد سلطة واحدة أو سلطة يعني محلية، إنما الآن ذات أطماع تريد هي تكون الحق معي وأنا اللي سيكون الدولة كلها لي، ولا بد أفتح هذه البلدان كلها. فأعد السلطان طبعا سليم الأول عمل حركتين، الحركة الأولى أنه الحفاظ للي يحافظ على بلاد المشرق العربي الإسلامي، والدولة المملوكية كانت دولة يعني تتهاوى وقد ضعفت وانتهت، اهتم بهذا فاستولى على بلاد على الشام ومصر ليحفظها من سلطان العجم وسلطان الدولة الصفوية، تكون قوية وضمها إلى أملاك الدولة. الأمر الثاني أعد جيشا قويا واستطاع فعلا أن يدخل تبريز عاصمة الدولة الصفوية وحطم الدولة فعلا. كانت الجيش العثماني جيش متطور معه أسلحة، قد اخترعوا البارود واخترعوا الأسلحة الحديثة، ولذلك لما واجه الجيش الصفوي كان الجيش الصفوي على أسلحته التقليدية القديمة الرمح والكذا والسيف، فتشتت وكاد أن يقضي عليهم وحاول ذلك، لكن إرادة الله سبحانه وتعالى وعصيان طوائف من جيشه وحلول فصل الشتاء، وفصل الشتاء في هضبة إيران يعني الثلوج وغلق الطرق وغلق كذا، وما تعودوا على هذا وليس عندهم استعداد له، فكان قادة الجيش رفضوا التقدم ومطاردة. هو هرب من تبريز وأسرت إحدى زوجاته، أسرها السلطان العثماني وأزال الدولة في الظاهر، لكن هو لجأ إلى بعض الأطراف، ثم بعد رجوع الجيش العثماني أعاد بأتباعه الدولة من جديد، ودخلت يعني الدولة العثمانية دخلت تبريز عاصمة الدولة الصفوية 3 مرات، لكن لا ما قدر الله في كل المرات أن تقضي عليهم بأمر أراده الله سبحانه وتعالى أمر قدري. استمرت هذه الدولة الصفوية وقتا طويلا إلى 1100 وزيادة، يعني إلى منتصف القرن 12 الهجري، فضعفت ثم سقطت وانتهت الدولة، وهذه سنة الله في أي دولة ليست مخلدة في التاريخ، تبدأ بقادتها المؤسسين لها قوية ثم تخلفها، إذا لم يأتيها تجديد فإنها أيضا طبيعتها أنها تضعف. ولذلك هذه الملة دولة الإسلام فيها مستمرة لأن الله سبحانه وتعالى تعهد لها ببعثة المجددين، إن الله تعهد لهذه الأمة أن يبعث على رأس كل 100 من يجدد لها أمر دينها، ولا طبيعة البشر أنهم يضعف كل ما بعدوا عن الأصل كل ما بدأوا يضعفون، لكن يحتاجون إلى تجديد ونهضة من جديد. وهذه من ما تكفل الله سبحانه وتعالى به لهذه الملة وهذا الدين الذي هو باق إلى قيام الساعة. لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين إلى قيام الساعة. تولى السلطة أحد قادة الدولة الصفوية وهو السلطان، تلقب السلطان نادر شاه، وهو من قبيلة تركمانية يسمون الأفشار، كانت أصلها هاجرت من التركستان إلى أذربيجان، ومنها طائفة وصلت إلى بلاد الشام. فنادر شاه الأفشاري هذا أقام دولة باسم الأفشار، لكنها على المبادئ الاثنى عشرية الشيعية، لكن كان السلطان نفسه دولته تضم عناصر مختلفة، الأفغان سنة، والإلوزبك في الشمال أيضا سنة، وبلاد العراق خليط فيها سنة وفيها شيعة، فما أحب أن تبقى دولته بهذا الخليط، وأراد أن يجمع يعني ويحاول أن يوحد بينهم، أو أن أقل شيء يزيل التعصب الموجود. فجمع فادعى أو حاول أن يجمع مؤتمر، يعقد مؤتمر للعلماء هؤلاء، فجمع علماء من الأفغان وعملاء من الأوزبك ومن بلاد العراق، وجمعهم جميعا في النجف، وأمر أن يصير الحوار بينهم، ووضع حكما لذلك، يعني ليس مجرد ما مثل الآن الحوارات بين المذاهب والأديان، هذه حوارات ضيع وقت، ما حد يتنازل عن، وإذا تنازلت عن الحق معناته اتبعت أصحاب الباطل، لكن لابد أن يكون في مرجع يرجع إليه. فهو جعل أحد العلماء وهو الشيخ عبد الله السويدي، كان من علماء بغداد، انتخبه واختاره، وكان يعني شافعي المذهب، واختاره ليكون حكما، واستدعاه وقال له إني أن بلادي فيها طوائف مختلفة ويكفر بعضهم بعضا، وأريدك أن تكون حكما، يعني كل يدري بحجته وأنت تحكم، الذي مع الحق خلاص يتبع الحق والآخرين يتنازلون. فلما جمعهم قال جمع، ذكر طبعا عبد الله السويدي هذا المؤتمر في هذا الكتاب مؤتمر النجف، طبعه محب الدين الخطيب، وذكر فيها يعني المحاورات بألفاظها، وصار يعني كان أكثر من 300 عالم من علماء الروافض، وأحضر 14 من علماء الأفغان، ومثلهم من علماء الأوزبك البخارية. جعل عبد الله هذا السويدي حكما بينهم. فلما انعقد المجلس سألوا شيخ الأمير الوفد وأمير علماء مفتي علماء الأفغان، ما تنقمون على هذه الطائفة الصفوية الاثنى عشرية الشيعية؟ قالوا أنهم يكفرون الصحابة ويقعون في كذا، وذكر خاصة ويلغون خلافة الخلفاء، وذكر المكفرات بعض المكفرات الموجودة عندهم، طبعا هو ذكر المكفرات العامة الظاهرة، ولم يكن يعني ذكر في المحاورة للمكفرات الشركية حقيقة من عبادة القبور وهذه، لأنهم يبدو حتى علماء السنة في ذلك الزمن ما يرون أنها مكفرات، ولهم يعني هذه قضى عبادة القباب والقبور وكذا، هذه لا شك أنها من أكثر ما ينقض التوحيد ومن وسائل الشرك الكبيرة، يعني وين يعني بعض الناس قال من التوسل وكذا ومن التعظيم، لكن كلها تبقى في النهاية أنها من وسائل الشرك الذي تأتي إلى، لكن هو أزاء المكفرات التي توقع صراع بينهم دائما، سب الصحابة وسب الخلفاء وكذا. فذكر هذه، فطبعا علماء إيران الروافض لأنهم شافوا اتجاه الحاكم غير موافق لهم ومن دينهم التقية، طبعا هم لماذا نقلنا أن الأئمة الاثنى عشر مذهبهم الأساسي أنهم ما في دولة إلا بوجود الإمام. لماذا أقاموا الدولة في عهد الصفوي إسماعيل الصفوي ثم استمرت الدولة؟ لأن علماء عامل الذين استقدمهم إسماعيل الصفوي اخترعوا لهم ولاية الفقيه، اخترعوا لهم ما يسمى بولاية الفقيه، فقالوا إن ما يمكن نبقى هكذا على هامش التاريخ، لا بد أن يكون نائب عن الإمام. هذا الإمام ما هو، ما في إمام، فلا بد أن يكون فيه من ينوب عنه، فقالوا الفقيه المجتهد هو الذي ينوب عنه، فخرجت نظرية ولاية الفقيه، وهي الذي أيضا بنى الخميني يعني قيام الدولة الحديثة عليها، وهي ولاية نظرية ولاية الفقيه، وأن الفقيه هو الذي يقوم مقام الإمام حتى يخرج الإمام، ولن يخرج الإمام لأنه ما في وجود. ها؟ الإمام الذي ورد في الأحاديث المهدي هذا ليس مهديهم، إنما هذا مهدي في آخر الزمان، وهو على الحق وليس على دين الروافض. فمباشرة كل ما عرض عليهم مسألة قالوا خلاص مزالة 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 كلها، قال إذن انتهينا، فكتب كتابا بذلك ورفعه إلى نادر شاه، فأمر أن لا يسب الصحابة ويمسح كل شيء من هذا، ولا يعني يظهر شيء من 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 من, من البدع التي كان يظهرها، طبعا البدع الكفرية الكبيرة، وإن كل طائفة يعني تبقى على ما هي عليه من غير هذا الصراع. طبعا يهم الحاكم يعني سيادة الأمن وعدم الصراع داخل بلده، وهمه يحم يعني نظرية أن يبقى البلد يعني ليس في هذا الصراع، ما يهمه يعني بعد صلحت عقائد الناس كلهم ولا ما صلحت كيفهم، المهم أنهم يعني لا يزعجونه ولا يزعج بعضهم بعضا ولا يسببون يعني رفعا وحرجا. لكن عقوبة لنادر شاه هذا أنهم دبروا له من اغتاله فقضي عليه، بعد سنة من هذا المؤتمر اغتيل وقتل، فعادت الأمور كما كانت، واستمر أحفاد نادر شاه في نفس الطريقة والمنهج. ثم من بعدهم يعني انتهت الدولة الأفشارية وجاءت دولة تسمى القاجارية وهي على نفس المنهج، واستمرت إلى أن سلمت السلطة في سنة 1925 بالتاريخ يعني في القرن بداية الربع الأول من القرن العشرين الميلادي عصر الحديث، سلمتها لمحمد رضا بهلوي أو البهلوي الدولة البهلوانية، وهي هذا كان عسكري في الجيش القاجاري ودعم من أمريكا والغرب، فأقام دولة علمانية، لكنها صبغتها لا زالت هي الصبغة، لكنه يعني لم تكن دولة دينية ظاهرة فيها، ولذلك بدأ يعني أيضا علماء الشيعة يحفرون وراءه حتى أسقطوه، وقامت الدولة في 1399 سنة 80 أو 1979 دولة الحديثة في إيران، وهي نفس المنهج الذي كان أيام الدولة الصفوية من التعصب وتصدير الثورة والدعوة إلى يعني الانحرافات، كل الانحرافات الموجودة في كتب الشيعة هي موجودة عندهم، وهذا يبين أثر فعلا العقيدة لما تستقر في طائفة كيف وكيف تحول حتى حضارة، يعني حضارة إيران الآن لم تعد الحضارة الإسلامية السنية اللي كانت موجودة اللي نقرأها في كتب العلماء والمدن التي ترجم العلم لها كتب معروفة الآن مثلا في أصبهان وأصفهان ومشهد، هذا يعني العلماء جرجان كتب علماء معروفين فيها سنة وإمة طبرستان طبري وغيره، كل هؤلاء خرجوا من هذه البلاد، الآن لا يوجد لفقههم شيء ولا يوجد لكتبهم أثر ولا، إنما تغيرت، بل حتى نظام البناء، حتى نظام الفنون والرسوم، لأنهم أيضا عندهم الرسوم يعني المعروف الرسوم الفارسية، رسوم فيها التصوير وذات الأرواح وفيها كذا، وبدأ ما التصوير يعني تعبر تعبير عن يعني الأئمة، مثل ما الفن الموجود عند النصارى يأتي بصورة مريم والعذراء، هم يأتون بصور الأئمة وكذا، بنفس لأن العقيدة لابد تظهر، تظهر عند الفنان، تظهر عند الكاتب، عند المؤلف، عند واحد، أي واحد يظهر عقيدته في خلال من خلال الفن الذي هو يجيده والفن الذي هو عليه، سواء عاد هذا صحيح أم باطل، لكن من خلاله يظهر يعني عقيدته من خلال هذا اللون. وهذا الفن والرسومات يعني ليست قضية سهلة، لا، هي تعبر عن معتقدات وعن أشياء ومظاهرة، بل حتى الرياضة الرياضة فيها شعارات عقائدية وفيها شعارات كذا وفيها، يعني كل أهل الملة لابد أن يظهرون ملتهم من خلال ما يمارسون من أنواع الممارسات التي هم يمارسونها. فهذا هو يعني الأثر العقدي لنموذج على أثر العقدي لما يستقر عند يعني قوم يحاولون إيجاده في الواقع، وهم الآن يصدرون ثورتهم ويدعون لها في كل مكان في العالم الإسلامي، وتاريخهم يعني مع أهل السنة يعني معروف، تاريخ يعني رديء، بل يتعاملون مع في زمن وجود الدولة الأولى الصفوية إسماعيل الصفوي، في زمنه قد تعامل إسماعيل الصفوي مع الفرنسيين واستقدمهم، وتعامل مع البرتغاليين وأقام الكنائس، يعني الذي لا يجد لا يسمح بوجود مسجد ولا سني في إيران في ذاك الزمن، وإلى الآن طهران لا يوجد فيها مسجد، طهران في 10 مليون سكانها مدك أكثر لا يوجد فيها مسجد للسنة، موجود في نيويورك موجود مسجد، في لندن في مسجد، ليش؟ لأن يقول أنا الإسلام أنا ما هو أنت، أو يقول الإسلام أنا، هذا إسلام أنت على جنب، أنت ما أنت مسلم، هو هكذا رؤيتهم، هم يكفرون أهل السنة، ما كل هذا معتقدهم واضح، يرجعوا لكتبهم، المخالف عندهم كافر، حليل الدم والمال والعرض وكل شيء، ولا يسمح لبأي شيء، هذه قضية ما ينبغي أنت يعني عن طلاب العلم وعن أهل العلم تعزب مثل هذه، بعض الناس يعني يهون من أمرهم. أقرأ بعض النصوص ذكرها المؤرخون عن تعاملهم مع النصارى. كان البرتغاليون قد نشطوا في البحار ووصلوا إلى الخليج العربي وتحكموا في مضيق هرمز، فسارع الشاه إسماعيل إلى التحالف معهم، وتم الاتفاق بينه وبينهم على ما يلي: يقدم البرتغاليون أسطولهم ليساعد الفرس في غزو البحرين والقطيف، ويقدم البرتغاليون للشاه إسماعيل المساعدة لقمع ثورة مكران وبلوجستان. مكران وبلوجستان سنة ولا زال إلى الآن سنة، البلوش في جنوب إيران هم سنة ولا زالوا يصارعون. يكون الشعبان البرتغالي والفارسي يكونان اتحادا ضد الدولة العثمانية. هذه نصوص الاتفاق بينهم، وهذه رسالة، طبعا رسالة أرسلها زعيم البرتغاليون البوكارك البرتغالي إلى الشاه إسماعيل، لاحظ فيها دفء العبارات ولطافة الأسلوب والاحترام، يقول: إني أقدر لك احترامك للمسيحيين في بلادك، وأعرض عليك الأسطول والجند والأسلحة لاستخدامها ضد الترك في الهند، وإذا أردت، طبعا الترك في تعبيرات البرتغاليين عن الإسلام، ولا الهند ما قد وصل الترك في ذلك الزمن إلى الهند، يعني معنات الإسلام الصحيحة والسنة ذلك الزمن كان يعبر عنها الغرب أنما الترك. يقول: لاستخدامها ضد الترك في الهند، وإذا أردت أن تنقض على بلاد العرب أو تهاجم مكة. من يقول هذا؟ البرتغالي يقول للشاه إسماعيل: إذا أردت أن تنقض على بلاد العرب أو تهاجم مكة ستجدني بجانبك في البحر الأحمر أمام جدة أو في عدن أو في البحرين أو القطيف أو البصرة، وسيجدني الشاه بجانبه على امتداد الساحل الفارسي، وسأنفذ له كل ما يريد. أما نموذج عن أثر العقيدة في رواية الأخبار فهذا كثير جدا، وتكلم أهل العلم عن أن الروافض بالذات من أكذب الفرق. منقول عن الشافعي وعن مالك وعن غيره، كان الإمام مالك جاءه أحد أظن عبد الرحمن المهدي وقدم عليه، جلس ما سمع منه، كل يوم يسمع من نزر حديث حديثين، قال ليش ما تحدثنا، حنا في العراق نسمع، جلست 10 أيام ما سمعت منك الحديث محدودة، حنا في جلسة واحدة في العراق نسمعها. قال من أين لنا دار ضرب كما عندكم في العراق، لأن بيئة العراق قد ظهر فيها أيضا الرفض وظهر فيها الكذب. قال من أين لنا دار ضرب، زي دار الضرب العملة، طلع فلوس وأنفق على الناس، يخرج الحديث من عندنا شبرا ويصل إليكم باعا. يعني التحريف إما أن يكون اختراع الحديث أصلا أو زيادة أو حذف شيء وابدال بشيء، فتجد التحريف في النصوص كثير جدا، سواء في الحديث منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان هذا فيما هو منسوب للنبي عليه الصلاة والسلام فكيف من غيره، ما ينسب للصحابة وما من وصف الأخبار. ولذلك هم من أول أمرهم وضحوا طائفة كبيرة جدا بصناعة الأخبار، وهو ما يعبر عنه الآن بالإعلام. الإعلام الآن نفس الطريقة، إعلام أغلب فاسد، موظف لهيئات غير هيئات شرعية، فهم رواة الأخبار في ذلك الزمن يمثلون الإعلام الآن فينشرون الأكاذيب. واشتغل أيضا طائفة منهم بالوراقة، كانت من ذاك الزمن ما في مطابع، تريد كتاب لازم فيه دكاكين وراقة ينسخ تأجره، فاشتغل طائفة كبيرة جدا منهم بالوراقة، واستطاعوا أيضا إدخال بعض أشياء كثيرة من هذا الجانب، فأدخلوا تحريفات وأشياء كثيرة إلى التراث الإسلامي وأخبار مكذوبة جدا. وأحيلكم على كتاب أثر التشيع في الروايات التاريخية للدكتور عبد العزيز من أساتذة الجامعة الإسلامية، عبد العزيز النورولي، أثر التشيع في الروايات التاريخية خاصة بس غصرها في العصر الأموي، وتجدها في كل مكان، رسالة دكتوراه مطبوعة، رسالة أو ماجستير إحدى يعني مهم رسالة مطبوعة نافعة. وهذا نموذج يبين لك أثرهم في تحريف التاريخ. أما تفسير الأحداث، أحداث التاريخ حقيقة اللي قام عليها في العصر الحديث ليس شارك، يعني شارك بعض المذاهب الباطلة من داخل من مما ينسبون إلى الإسلام مثل الشيعة وغيرهم في رسم، لكن الذي قام على هذا المستشرقون من الأوروبيين، هم الذين قاموا عليه، لأن التاريخ عندهم لهم عناية به أكثر من عناية المسلمين بالتاريخ، من حيث أنه يعتبرونه باعتبار أنه يعني ليس عندهم مصادر، هم إلا ما يعني السوابق التاريخية يعتبرونها من المصادر القانونية ومصادر كذا، ولذلك هو من المصادر التي يرجع إليها ويستقى منها التصورات والمعتقدات، اهتموا بالتاريخ وبتفسير التاريخ كثيرا، ولذلك دخلوا في التاريخ الإسلامي من هذا الباب، من باب تفسير حوادث التاريخ، ففسروا التاريخ الإسلامي تفسيرا قوميا أو تفسيرا شعوبيا أو عدة تفسيرات، وهي مدارس معروفة مشهورة لها مؤلفات ولها كتب، حتى ممن تتلمذ عليها من المسلمين أخذ نفس المناهج في التفسير القومي أو الشعوبي أو الوطني أو التفسير ربما أيضا أخذوا اتجاهات فكرية، تجد مثلا في كتابات العقاد هو يعني كاتب مشهور وأديب معروف، لكن كتب عن الحسين، مقتل الحسين، علي وبنوه، عن الزهراء وعن كذا، تبنى الفكر الشيعي من خلال هذا الكتاب. ولما كتب عن طه حسين كتب عن الفتنة وعن عثمان رضي الله عنه تبنى أيضا الآراء الشيعية وأكاذيب الشيعة وأخبارهم المنتشرة في كتب التواريخ. علماء التاريخ في الفترات الأولى كانوا يجمعون مرحلة يسمونها التقميش، يجمعون الأخبار، وتأتي بعدها مرحلة التفتيش عند الاستدلال. فهذه محفوظة موجودة في تاريخ الطبري كثير من آلاف الروايات عن الشيعة وغيرهم، لكنها لا لم يذكرها الطبري ليحتج بها، إنما ذكرها لتعرف، وذكرها أسندها عن رواه. فهي مرحلة من مراحل التأليف عند أهل العلم يسمونها التقميش ومرحلة الجمع، ثم بعدها مرحلة التفتيش، لأن التفتيش عن الأخبار يحتاج بها عند الاستدلال، عندما تريد أن تحتج وتستدل تحتاج أن تفسر. وهذه مرحلة حتى علم السنة مر بها الإمام الطبراني وغيره، جمعوا المسانيد، لكن لا يحتج بكل حديث جمعه، إنما إذا أراد أن يحتج يحتج بالحديث الذي يناقش، وذاك التتبع لأهل العلم لهذه الروايات وأخرجوا، يعني جاءت مرحلة بعد الجمع مرحلة إخراج الصحيح وتنقية الأحاديث والحكم على كل سند، بل حكموا على الرجال، وكل راوي معروف من هو، وكل حديث روي أيضا. تكلم أهل العلم، إذا رجعنا مدونات العلم نجد أنهم نصوا على الأحاديث المكذوبة ونصوا على الرجال الوضعين والكذابين واللي عندهم أوهام واللي عندهم ضعف واللي عندهم كذا. فهذا جهد لا شك، السنة جهد قوي، لكن مع الأسف بعض المعاصرين لا يهتمون بهذا الجانب ويأخذون الشيء الجاهز. لذلك لما كتب طه حسين ولا العقاد تبنى مثل هذه الآراء، كتب كتاب عن معاوية رضي الله عنه تبنى فيه المذهب الشيعي، القول الشيعي كله، على ولا شك أن هذه من أخطائه الكبيرة. هل يعني استطاع الشيعة بدهاء أن يقنعوه أو وفروا له هذه المعلومات وهو رجل يعني أديب له شهرة ومكانة، أو هو انخدع بالروايات الموجودة الموفرة؟ لأنه مصادر الأدباء بالذات يعني يوجد عند أهل الأدب قاعدة، وأهل الأدب يقرونها إلى الآن، أن أصول علم الأدب كتاب الأغاني، أحد أصول علم الأدب، وكتاب العقد الفريد لابن عبد ربه، هذه كتب حكايات، كتب سمع، ليست كتب أدباء. إذا وفرت الكتاب الأغاني خلاص، الأغاني صاحب الشيعي منحرف حتى في سلوكه، يقر في نفس كتابه أنه يمارس منكرات وفواحش وأشياء، ومع هذا يعني كتابه هو كتاب في مجال الأدب، حفظ أشعار، حفظ قصائد، لكن حتى الكتاب مرتب على اسم الأغاني، مرتب على اللي يسمونها نبرات الصوت في الغناء وكذا، ذلك مرتب عنده على يعني على هذا الألباب. فتفسير الأحداث ينبغي أن لا أول نحقق قبل أن نفسر الحدث، نحقق صحة الواقع، ثم بعد ذلك يبدأ التفسير للحدث، التفسير بمعنى استنباط منها، توجيه الأحداث، فكل سيوجه الحدث بحسب معتقده. ولذلك هذا من أخطر ما يكون، إذا أخذنا تاريخنا عن المستشرقين ولا عن كتاب منحرفين أصحاب أفكار منحرفة، العلمانيون الآن نفس الطريق، وظفوا أخبار التاريخ وتفسيرها للعلمانية بأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمارس سلطة دينية فقط، ما كان سلطنك سياسية، السلطة السياسية متروكة. ولذلك يعني الخلافة الراشدة ما استمرت إلا فترة بسيطة وانتهت، والدولة الأموية والدولة العباسية كل هذا سلطة يعني زمنية، والعلم انفصل العلماء عن كما يقولون السلطان عن القرآن، فصارت يعني فهم يحاولون أن يثبتوا مثل هذه الأشياء لأنها العلمانية. طبعا الأخطاء لا يعلل بها ويفسر بها الواقع، إذا وقعت أخطاء تعالج الأخطاء، لا نفسر الإسلام كله على أن هذا هو الواقع الصحيح. أكتفي بهذا، ولعله يكون اللقاء الأخير، لأن حقيقة يعني كل ما عندي أعطيته في هذين اللقاءين، الموضوع لا يحتمل توسيع أكثر من كذا. وهذه أيضا إشارات تحتاج إلى يعني متابعة من الباحثين تأمل. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. يقول: ما هو الأصل في وصف فاطمة رضي الله عنها بالزهراء؟ والله ما أعرف، ما وقفت على نص في هذا، لكن هي لا شك أنها سيدة نساء العالمين وبنت وأحب بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه، بضعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال، مكانها محفوظ ومعروف. لكن ما أعرف يعني سبب التسمية، ما وقفت على شيء. وأكثر من يتعلق به هم طائفتين، الشيعة والصوفية، دائما يضفون لفظ الزهراء على فاطمة وخصوها من دون بقية بنات النبي وأبنائه. يعني كيف التعامل مع الشيعة الذين يقدمون من إيران؟ طبعا التعامل معهم أولا معرفة خطرهم والتحذير منهم، والأمر الثاني إذا كان الذي عنده قدرة في دعوتهم مجادلتهم، طيب أن يكون فيه جدال ومحاورة بالتي أحسن ودعوة. وليس كل شيعي يعتنق هذه المبادئ المدونة في هذه الكتب، هم علماءهم لا شك يعتقدون هذه المعتقدات، وهم والعوام دربوهم ونشأوهم على أنهم يسمعون من غير تأمل ولا تفكير. وذكرت لكم مثال كيف يعني عمرو بن لحي حول من الحنيفية الأمة إلى كلها إلى عبدة أوثان وأصنام لا تنفع ولا تضر، ولا الإنسان اللي يعبدها أعلى منها. فهكذا الإنسان النشأة لها أثر، ومعتقد أن هؤلاء خلاص هم علماء وهم قالوا له كذا خلاص. فهو إذا لابد من الدعوة وحلحلة مثل هذه الأفكار عندهم، وتوصيل بعض الحق إليهم، هذا الذي، وحماية المجتمع من شرهم بالتوعية بخطر هؤلاء وعقيدتهم وأنها من العقائد الفاسدة. نعم، برضه هذا يسأل كيف يقول يعني نبين خطر الرافضة لمن اغتر بهم؟ كشف الحقائق وجاب كتبهم درسها. أحيلكم على كتاب لأحد علماء الشيعة نفسه، كان تدرج في المذهب الشيعي إلى أن وصل إلى آية، درجة الآية العظمى كما يلقبون علماءهم، ومرجع أعلى، فهداه الله للسنة وكتب في نقل كتاب الكافي فقط، بس أحد كتبهم العمدة عندهم، وهو من أكثر كتبهم، ومن كتب الرواية والحديث. الكتاب طبعا ما ألفه لينشر في إيران، ما سمح له بالنشر، ثم ترجم الكتب الفارسية، ثم ترجم بعنوان كسر الصنم، كسر الصنم لشهاب الدين وكذا البرقعي. والكتاب مطبوع موجود، رأيته في كثير من المكتبات هنا، سماه كسر الصنم، وهو حقيقة تحطيم الصنم، حطمه، لأن هذا الكتاب بمثابة الصنم عندهم، الذي لأنه قال الصنم كل ما يعظم من دون الله وهو لا يستحق هذا التعظيم فهو صنم، وقال كسر الصنم للإمام البرقعي. فينبغي هذا الكتاب لو يعني بس تأخذ أحاديث منه وكلام عليها، ولم ينقد رواياتهم بكلام علماء أهل السنة، وإنما نقد رواياتهم بكلام علمائهم هم، وهذه أيضا ميزة. فهم يعني هذا كلام علمائهم من أوائل الشيعة الذين كتبوا في الرجال وكتبوا كذا، بيّنوا الكذب، فتجد كتبهم هذه مبنية على كذاب وفاسق، صلى الله عليه وسلم. يسأل عن، يقول أن الشيعة وضعوا بعد ثورتهم الحديثة هذه خطة سموها الخطة الخمسينية، ونشرت هذه الخطة قبل سنوات أو سنتين لتصدير الثورة للعالم الإسلامي. طبعا هم كما هو واضح صدروا الثورة بالقوة، فجعل الله سبحانه وتعالى في ذلك الزمن يعني من يصدهم وهو صدام، فانكسرت شوكتهم كقوة عسكرية، لكن لجوا إلى الخطة، تصدير الخطة العلمية الثقافية، تصدير الثورة بدل تصديرها بالقوة، تصديرها بالثقافة. ولا شك أنهم نجحوا في هذا، لأن كل من ينتسب للدولة في إدارتها وفي سلطتها، سفراءها، موظفي سفاراتها في الخارج، كلهم رجال دعوة للمذهب ومثقفين في المذهب، ليسوا كسفراء أهل السنة ما لهم علاقة بالعلم الشرعي. مع الأسف، ولذلك نشروا مذهبهم. لكن فأما الزبد فيذهب، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. يعني لا شك أن العدو يكيد ويحاول أن يصدر ما عنده، لكن الله سبحانه وتعالى حافظ دينه، وواجب على أهل العلم أن يسعوا أيضا لكف شرهم، لأن أيضا لن يقوم هذا الدين إلا على رجال وعلى علماء وعلى دعاة وعلى مصلحين هم الذين يقومون بذلك. والجهود ولله الحمد أيضا، يعني هو السائل يقول ما هي، هل وضع أهل السنة شيئا لمقاومة هذه الخطة؟ لا شك أن في جهود ولله الحمد، لكنها يعني ينبغي أن تكون جهود جماعية كبيرة، في جهود من علماء ومن أفاضل، والآن ولله الحمد يعني التسنن كثير به فيهم، لما وضح لهم الحق ووضح لهم الحق بالطرق الصحيحة وبالطرق المبسطة وبالطرق التي فيها يعني دعوة وأساليب دعوية صحيحة. لأن إذا جيت وقلت أنت رافض وما فيك خير وكذا وأنت من أهل النار وترك هذا المذهب، لن يترك هذا المذهب، هذا بدنا تأتي يعني تدخل النفوس مداخل صحيحة حتى يقتنع. وهذا أيضا ما كل إنسان يعني ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ما كل إنسان يجيد هذا الأسلوب، لا بد من يعني يتخصص من أهل السنة من يجيد فن الحوار والدعوة بالأساليب التي أحسن. وترى يعني في وقت الشدة ووقت المنافرة لا يسمع أحد من أحد، وقت السلم ينتشر الحق، وقت الهدوء ينتشر الحق. وعندنا مثل في السيرة النبوية، لما صالح النبي صلى الله عليه وسلم من قريش 10 سنوات وضعت الحرب أوزاره، دخل الناس بعضهم في بعض وبدأت الدعوة. خلال 2 سنين يقول نص عن الإمام الزهري وهو خبير وعالم علماء السيرة، دخل في هاتين 2 سنوات مثل ما دخل من أول الإسلام إلى ذاك الزمن. طيب وين المعارك اللي مضت وكلها والعهد المكي وكلها؟ لا شك أن فعلا وهذا شيء معروف، يعني وقت الحرب بين دولتين ولا بين طائفتين كل طائفة ستتحيز لطائفتها ولا تفكر في التنازل، لكن وقت الهدوء وسيادة الأمن وسيادة السلم وسيادة كذا يدخل الناس بعضهم البعض، وما في ضغوط، لأن النفس هذه عليها ضغوط اجتماعية وضغوط عامة وضغوط كذا، ما يمكن واحد ينفرد يقول هذا أعداء وتروح تتبعهم. ما لكن لما يصير مع يعني الأمر بسهولة، الحق واضح، إحنا ما نخشى من الحق، لأن حقنا واضح، دليل عندنا، ديننا ما نخشى عليه، هو الباطل اللي يخشى أثناء المحاورة أثناء المناظرة، يخشى أن ينكشف باطله. أما أنت معك الحق مطمئن لأن هذا هو حق، أن سينتشر حق الذي معك، لن تقبل، لن يعني تخشى عليه، يخشى من جهل أتباع، صح ما يقيم الحق. يوجد بعض الناس ما يستطيع إقامة الحق، عنده حق لكن لا يستطيع إقامته، والعدو أيضا يحاول إثارته بالعصبية حتى يعني يمنعه من وصول الحق. لا بد أن يتخصص علم المناظرة وعلم الجدل وعلم إحسان الكلام والبلاغة، هذا علوم الآن تدرس وهي علوم قديمة أيضا، المناظرة والجدل من العلوم التي يعني، والآن أيضا علم الإقناع استخدموها الناس في الإقناع، سواء الإعلام الآن له أثر، أكبر ما يقنع الشعوب الإعلام لو سيطر على أفكارها. بحاجة إلى أن يكون هناك قنوات، والآن فيه يعني في الطريق قنوات نسمع عنها إن شاء الله تنجح، يكون أيضا أساليبها فعلا أساليب مؤثرة، للإعلام ضخم جدا في الإقناع، والآن التجار والقضايا الاقتصادية يستخدمون أسلوب القناع، كيف تقنع الزبون؟ يدخل عليك وشوية ما تدري إلا قد أقنعك تشتري هالبضاعة، السيارة ولا الأرض ولا كذا العمارة، مكان قبل ذلك ما ورد فكرك تشتري، يسهل لك الأمور وبيرد. هذا إقناع، علم تعلم، في دورات وفي مؤلفات وفي كتب، لابد أن يتعلم أن يعني يجيد طلاب العلم هذه الفنون، فنون الإقلاع والمحاورة وكيف يعني تعامل مع مثل هذه حتى ننشر حقنا. هذا مجموعة أسئلة ما هو الطريق والمنهج الأمثل في قراءة كتب التاريخ والسيرة؟ العام الماضي كان هذا تقريبا هو موضوع هذا السؤال، هو موضوع الدورة في العام الماضي، وكتاب الذي رأيت يوزع عليكم فيه شيء من هذا، يعني المدخل إلى علم التاريخ، كيف تستفيد من علم التاريخ والسيرة. ما رأيكم في كتب الدكتور علي الصلابي في السيرة والتاريخ؟ لا شك يعني الشيخ علي الصلابي هو أظنه من خريجي هذه الجامعة، ورجلا يعني مكثر في التأليف وله كتب كثيرة ونفع الله بها، وكتباته جيدة فيحرص عليها، رؤياه جيدة في هذا الباب واضحة. نسمع كثيرا أخبار وتحليلات معاصرة من قبل الصحف والإعلام، فكيف نستفيد بحيث نغتر بكل ما يقال؟ عن هذا مبني على أن يكون الإنسان عنده أسس قواعد من الأساس يقيس عليها مثل هذه التحليلات والأخبار. طبعا لن نأخذ كل ما يقال، لكن أيضا ليس كل ما يقال أنه يرفض، هناك أشياء عرفنا أن الأشخاص يعني دائما الدوافع العقدية لها أثر، فأنت إذا عرفت الشخص صاحب التحليل وصاحب التفسير يعني تستطيع أن تقيم اتجاهه ومنحاه في التحليل، وربما يأتي بعض الأوقات شخص ليس على منهجك لكنه قد يكون كافر أصلا، لكن سيأتي بتحليلات لأنه عنده نوع من التجرد ونظر مجرد، فالحق مشترك بين الناس، فإذا كان تجرد للحق فإنه يعني ستستفيد من منهجه، لكن إذا نزعته عقيدته فإنه كان عنده هوى في هذا فلا شك. فهذا طبعا لابد أن عندنا أصول نقيس إليها ما نسمع ونرجع إليها، تصير هي الأساس عندنا، ما هو كل ما نسمع ناخذ. هذا يسأل ما العلاقة التاريخية بين التصوف والتشيع؟ طبعا في علاقة مشتركة في المبادئ، كثير من المبادئ، وفي علاقة أيضا يعني عرفت هذه الدورة الصوفية بدأت شيعية وانتهت شيعية، وانتهت إلى شيعية عشرية. أيضا هناك كتاب كتبه شخص ليس متدينا، كتاب الصلة بين التصوف والتشيع، كتاب مجلد وأظن رسالة علمية لباحث يغلب عليه الاتجاه العلماني، ما هو متدين، لكن ولا أدري والله بالضبط، هو عراقي لكن لا أعلم هل هو شيعي أو صوفي، لكن هو يغلب عليها النظرة العلمانية والنظرة المجردة، وأثبت يعني بأدلة تاريخية واقعية كثيرة أن هناك صلة بين التصوف والتشيع. طبعا نحن إذا انظرنا إلى المبادئ نجد أن عندهم اشتراك، يشتركون في تعظيم القبور، كثرة الاحتفالات البدعية، تعظيم آل البيت، ونحن نعظم آل البيت في التعظيم الصحيح، لكن هم الغلو عندهم، غلو في التعظيم في الأشخاص، يقدسون الأشخاص، الروافض يقدسون شيوخهم وهؤلاء يقدسون شيوخهم، فعندهم هذا أشياء مشتركة، يعني كلام علمائهم مقدس ربما مقدم على النص، فهذا شيء مشترك سيجعل هناك اشتراك كبير بينهم. صحيح أن كثير من التصوف عندهم مسألة سب الصحابة، وهذه قضية لا يرضون بها ولا، وتصير فارق بينهم وبين الشيعة فارق كبير، لكن تقديس الأشخاص، تعظيم الأشخاص، الاحتفالات البدعيات، القبور، هذه يعني قضايا مشتركة، الشركيات قضايا مشتركة بينهم. هذا يسأل سؤال يعني أثر عقيدة التصوف في ضعف الدولة العثمانية وسقوطها. صحيح التصوف له أثر لأنه يعني منهج منحرف، كما قلنا الشيعة، احنا ذكرنا مثال، يعني ليس نستطيع أن أيضا لو أخذنا أمثلة من التصوف لوجدنا أمثلة واقعية، لأن أيضا في دول اعتنقت التصوف وصارت يعني هو منهجها، وخاصة الدول العثمانية في آخر حياتها، بل ربما من أوائلها أنها قامت على طرق صوفية بدعية، وكان يعظم عندهم أصحاب الطرق، وعظمت أصحاب الطرق وبنت المزارات وبنت القبور وأحيت البدع هذه في عهدهم، فكثير منها نشأ على هذا، ففي يعني أثر، ولا شك أن هذا مما أضعف الدولة، عندهم مسائل التواكل، مسائل يعني الدولة العثمانية نشأت قوية وعسكرية، لكن الوقت الذي وجدوا فيه كانت أوروبا تعيش نهضة علمية. ما استفادت الدولة العثمانية منها بسبب نظريات التصوف أساسا، نظريات التصوف تعيش على التواكل وعلى عدم حتى مسائل الطب ومسائل كذا، تجي للشيخ وينفث عليك نفثات وتكفي، ما يحتاج تتعب نفسك أنت. بل حتى الجهاد عند بعض المتصوفة يعني يكفي تدعو الولي، لما جاء التتر من الشام من المشرق كان يعني يوجد بعض، حتى لا نظلمهم، يوجد بعض من قاومهم من يحمل فكرة التصوف، لكن هما درجات التصوف حقيقة، ويوجد متصوفة يعني سلموا لهم لأنه عندهم قضية في الاعتقاد هي أيضا القدر، قدريهم القدر هذا خلاص تستسلم له. ولذلك يقول شاعر من شعرائهم: يا هاربين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر. ما ينفع المقاومة يقول لوذوا بقبر أبي عمر بس ولي من أوليائهم وهو اللي ينصركم. ففيه يعني الانحراف، انحراف سواء في تصوف ولا في تشيع ولا في عند المرجئة ولا عند خوارج، انحراف انحراف ويؤدي إلى ضعف وإلى سقوط. ولذلك أثر على يعني مستوى الدولة العثمانية اقتصاديا ومستوى علميا، فبدت تضعف تضعف إلى أن تطور العالم الآخر واستولى عليها وقسم ممتلكاتها فيما بينها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ربي وأتوب إليك.